أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في خلف الوعد، هل خلف الوعد يندرج في الكذب محرم أم لا، باعتبار أنه أطلق في اللغة في القرآن في الروايات أن الوفاء بالوعد صدق صادق الوعد. الواء الذي يفي بالتعهدات وبالعهود يعبر عنه صادق، والذي لا يفي وينكث يعبر عنه ناكث كاذب المجرى. فوقع الكلام عند الإعلام بأنه لغة لا ترديد في أن هذا نحو من الصدق والكذب، المعنى الثالث في خلف الوعد الوفاء، لا كلام في أنه لغة استعمالا يقال عنه صدق وكذب. الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا استعمال واضح، أي صدقوا. فهذا المعنى من الصدق والكذب له ارتباط بالمطابقة واللا مطابقة بالصدق النظري، وله ارتباط بالصدق العملي، ولكنه شاكلة تستطيع أن تقول ثالثة من الصدق والكذب، يعني الذي مر بنا الصدق النظري والصدق العملي، هذه الشاكلة أخرى بعد. أما انطباق الصدق النظري على هذا النمط الثالث يمكن انطباقه باعتبار هو لما يلتزم بالوعد فكأنه يخبر بخبر ثاني غير الخبر الأول اللي ذكرناه أمس. ذكرنا خبر أول، خبر الأول ما هو؟ يخبر عن حالة النفسية، إخبار عن أمر راهن ومستقبلي راهن، هذا مر بنا أمس. هنا الإعلام يقولون في خبر آخر ثاني عن أمر مستقبلي، وهو تقيد العمل الخارجي بما وعد وتعهد، هذا منه خبر. مثلا عند المعصوم علم ما كان وما هو كائن وما يكون، هو علم ما يكون علم أو جهل، متى يكون علم؟ إذا طابق المستقبل. يكون جهل إذا لم يطابق، فإذا يتصور في المستقبل مطابقة ولا مطابقة، يتصور. فإذا هذا خبر ثاني في الوعد والعهد، وهو إخبار عن المستقبل، يعني مفاد إنشائي موجود، مفاد خبري عن أمر راهن فعلي موجود يطابق ولا يطابق، ومفاد خبري آخر عن وجود مستقبلي. فبهذا اللحاظ المطابقة للوجود المستقبلي واللا مطابقة صدق كذب يقول الحين.
صدق كذب الواعد مو صدق كذب الوفاء
بالوعد. المهم إن هذا مفرد خبري ثاني. إذن الوعد إنشاء بالذات وله مدلولان خبريان. الأول خبر الذي مر بنا أمس عن الرهن، والثاني خبر مستقبلي. وعلى نقيض الكذب في نقطة صناعية فقهية لطيفة يذكرها الإعلام هنا. يأكد عليها يعني السيد الخوي، حتى الشهر صار غير السيد الخوي بلورها أكثر بعد، وهي ماذا؟ نكتة لطيفة يعني الآن هذه النكتة ما ليس لها استثناء، ليس لها تخصيص أو لها بحث آخر، أصلا النكتة مهمة. ما هي هذه النكتة؟ يقولون نكتة في باب الأفعال المحرمة أو الواجبة. النكتة هكذا، هي النقطة النكتة الظريفة الصناعية. يقولون مثلا إذا فعل محرم، فعل محرم، افترض مثلا أنا أطلق رصاصة، أطلق رصاصة أمامي لم يوجد إنسان، أطلق رصاصة ما كان إنسان، افترض هاي الرصاصة تأخذ لها أمد مثلا صاروخ رصاصة ما شئت بعد. بعدما أطلقت الرصاصة كمثال واضح أذكره، بعد ما أطلقت الرصاصة إنسان عبر إلى نقطة مرور الرصاصة أو الصاروخ، افترض الصاروخ يأخذ له مدى 5 دقائق لين يوصل، علمت بأنه إنسان سيكون في محل استهداف هذا الصاروخ، خوف تعت النفس محترم وكذا بحث آخر. الكلام هنا هل يصدق واجب أن أحمي الراعي للنفس المحترم؟ بحث آخر، هل يصدق على القتل بقاء أنه يندرج في حرمة القتل ابتداء؟ هنا إذا لم أخبر أنا هذا العابر سوف يقتل، لكن يقتل من قبلي ابتداء لا بقاء. أصل الفعل صدر، بقاء الفعل سيقع على الطرف المعين أو كذا. هل من الواجب أن أغير البقاء؟ يقول لو كنا نحن مقتضى القاعدة الأولية لا يجب، يعني أقصد حرمة القتل ما تصدق على هذا الموضوع. قال من جهة أنه هو يعني مثلا من قتل نفسا متعمدا كذا فلان فلان كفارة شيء آخر، هنا أنا والأجنبي واحد، إذا كان هذه النفس محترمة يجب مثلا تنبيهها كذا، لا من باب حرمة القاتل، من باب ماذا؟ من هاي نفس محترمة. أما أدلة حرمة القاتل ما تشمل هذا. أعيد العبارة الصناعة اللي ذكرها الإعلام، يقولون أدلة الواردة في حرمة الأفعال إنما هي دالة على حرمة الأفعال إحداثا إيجادا حدوثيا. أما إذا كان إيجادا حدوثيا ما مندرج في الماهية، بقاء هي ستندرج. هل من الواجب علي ممانعة عدم اندراجه في الماهية المحرمة؟ يقول ما أدلة الحرمة ما تفي، أدلة أخرى تيجي بحث آخر. الشيخ الأنصاري في تنبيهات مو فقط في المسألة، في المقام في الكذب ذكره، في تنبيهات العلم الإجمالي في الرسائل ذكره، العلم الإجمالي مو منجز. نفس الكلام هاي النقطة حتى هاي النقطة في الأصول هم ذكروها. قال العلم الإجمالي منجز حدوثا بقاء محل كلام منجز. يعني شنو بقاء؟ يعني مثلا ليس لدي علم إجمالي لكن بعدما أخوض في أطراف معينة عديدة سيحصل لي علم إجمالي. من الآن علم ما عندي ولا أعلم أنه سيحصل أو لا يحصل، لكن وأنا أرتكب الموارد سأعلم أني ارتكبت معلوما لعلما إجمالي. سأعلم مو الآن عندي، أليس أنا من يسدي علم؟ هل هذا حرام؟ يقول ما في دي على حرمة الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع ذكره، وأيضا ذكر في تنبيه الإجمالي بس بالذات يقول العلم الإجمالي منجز حدوثا ابتداء. أما لو كان علم إجمالي سيحدث بقاء غير حادث حدوثا أبدا. كون منجز مثلا أنا سأعمل أرتكب طرف واحد الآن، لأن ارتكبت عدة أطراف، سأرتكب طرف آخر سأعلم من ذلك أنه قد ارتكبت خلاف العلم الإجمالي. أول كلام أنه العلم الإجمالي منجز بقاء سيحصل لي علم إجمالي. لسم الأول أعلم سما ما سيقع عليه، سيصير علم حدوثي بالمستقبل. في فرق بين العلم الحادث حدوثا لكن متعلقه مستقبلي، هذا مو محل البحث، هذا منجز. كلامنا أصل حدوث العلم بعدين، يجب أن لا أسمع إلى فلان وفلان وفلان أن سوف يولدون لدي علم. خلي يولدون لدي علم بقاء، إذا سوف أنصب لفلان سيولدون لدي علم أن ارتكبت مثلا معلومة ثم ماذا بخلا. وليكن سأستحصل علم إجمالي بالمخالفة لكن بقاء بعد الارتكاب. ما المعنى في ذلك؟ ما في دليل على أن العلم الإجمالي بقاء تولد بقائها هو منجز. هذا ذكر الشيخ الأنصاري في تنبيهات القاطعة. كذلك هذا مو فقط في دي المسألة الأصولية، في الحقيقة في الأحكام الشرعية، نخب بحوث الأصول من حكم شرعي أصولي، في الأحكام الشرعية فقهية أصولية في مكان عام الأدلة الدالة على الحرمة دالة على حرمة حدوثا ابتداء، لا ما إذا وقعنا لما جروا. مثلا عندنا أدلة على أن نطفة الأجنبي حرام أن تقع في رحم أجنبي، يعني سواء أجلكم الله بالفجور أو حتى بغير الفجور، عندنا نص أصلا، نص أو نصين بغض النظر عن الزنا، غير الزنا، الزنا قد يقع بدون إراقة ماء، إراقة الماء حرمة أخرى سواء داخل الرحم أو على فم الرحم حرمة أخرى لها عذاب خاص. الزنا شيء وإراقة الماء ادخال ماء شيء آخر، تفكيك في البحث. خو افترض ما رجل أجنبي ابتداء هو لا أراقع فلان ولا ارتكب فجور ولا ولا ولا، بنك ما يسمى بنك المني بنك كذا عنده عنده التعبير، بعد ذلك علم أن واحد أجنبي ستأخذ الماء، هو يستطيع أن يحول، يجب من جهة الأدلة الدالة على أن من أراق ابتداء هي دالة على ابتداء حدوثا، أما بقاء أقوم بالحيلولة قد حرام من جهة أخرى. ها ما أريد أن فيها دليل آخر خاص، بحث آخر. الأدلة الدالة على الحرمة الأولية دوما هي في صدد ماذا؟ الحدوث والابتداء، وحدوث ابتداء واستمرار معا. أما فقط سيحصل الموضوع تكوينا بقاء دليل دال على حرمته أول كلام صيرورة بقاء أحول عن صيرورته بقاء. دليل ما يفي دليل للحرمة الأولية، قد أدلة أخرى تيجي في البين ما أنفيها، بس بهذا العنوان بهذا الدليل ما يشمل. هذا ملخص كلام الأعلام في ماذا؟ في هذا الصدق والكذب، الحيثية الثالثة، أنه هو لما يخبر سأتيك غدا هو قد يجيبه بلسان الأخبار، غير إنشاء الوعد وغير الأخبار عن حالة النفسية الراهنة، أي مفادين، مفاد ثالث الإخبار المستقبلي، أن أصير هذا الإخبار أصيره بقاء صادق. يقول أدلة الصدق ما أدل عليه، افترض الله عندنا أدلة الصدق الوجوب، سأدلة خاصة بحث آخر. أدلة الكذب العامة ما تشمله. هذا فحوى كلام الإعلام، نكتة صناعية لا بأس بها. الآن هذه النكتة العامة لها استثناءات لها مخصصات، هذا ما حد ينكر، بس أصل النكتة هي هذه. لذلك قالوا بأنها هنا في المقام أدلة حرمة الكذب ما تشملها. افترض لو عندنا أدلة وجوب الصدق مثلا ما تشملها، إنما هذا الصدق راجح من جهة أخرى، كذب مرجوح من جهة أخرى. أما حرمة أول كلام، هذا محصل كلام الإعلام في من جهة أي جهة؟ الجهة الخبرية. هذا الكلام الإعلام غير الذي نقلناه أمس عن السيد اليزدي. الحيثية الثالثة التي نقلناها عن نقلنا عن السيد اليزدي، السيد اليزدي يقول وجوب الوفاء لا من جهة الصدق والكذب، من جهة الوفاء بالعهد لازم. لا زال هو في الحيثية الثالثة، يعني نفس الحيثية الثالثة لها حيثيتين، حيثية وفاء بالعهد أو حيثية الصدق والكذب. من جهة حيثية الصدق والكذب هذا الصدق والكذب بقائي وليس صدق والكذب ابتدائي. أدلة الكذب لم تشمل أدلة حرمة الكذب. نعم من جهة الوفاء بالإنشاء هذا بحث آخر له التزم به سيد اليزدي. السيد أخوان طالبوا هذا المثال اللي جبناه أمس نحرر اليوم، ما يخالف سولوا مثال، الأمثال تضرب لا يقاس بها، بس باعتبار بحث يعني معلم ديني عظيم جيد مديرات الخلف الوعد. بعدنا ما كملنا بحث خلف الوعد، لازلنا في استعراض الأقوال والنكات الصناعية فيه، بس جيد. دائما كبار الفقهاء إذا ينبهون على هذا المطلب، أي باب فقهي يصلح لغته برهان على مطلب عقائدي. يمكن توظيف الفقه ولغة الفقه ولغة القانون الفقهي توظيفها بامتياز في العقائد كبرهان عقائدي، بحيث يفهم عموم البشر بعد مو بس المسلمين والمؤمنين. هاي نكتة لطيفها، ما من مبحث عقائدي إلا ويمكن المجيء بلغة قانونية فقهية لتوضيحها أو للبرهان عليه، لتوضيح تصورا شرح التصوري واستدلال ماذا التصديقي المحمول. هذه نقطة جدا بديعة، الارتباط بين الفقه والكلام علم الكلام. وهذا باب عجيب عجيب، بس ما أقول كل الفقهاء منتبهين له. عادة الفقهاء اللي عندهم تضلع في علم الكلام تضلع في علم الفقه ينتبهون له، السيدة مو في كل الكلام، بعض الكلام عندهم تضلع ينتبهون للبعض، مو كل الفقه المجال. فهذه نقطة جدا مطيرة. مثلا لاحظ من براهين علماء الإمامية في علم الكلام على ضرورة إمامة ووصاية أمير المؤمنين أن الوصي دين، وصية في أبواب الفقه، من لم يوصي كأنما يموت يهودي في شؤون الفردية، من لم يوصي يموت كأنما يهودي أو نصراني. الوصية الفردية عجيب لأن شؤونه مسؤوليته، فكيف إذا سيد الرسول مسؤولية هذا الدين الأبدي؟ شوف انتقال من بحث فقهي يوليجك إلى بحث عقائدي خطير باب الوصية. شوف الوصية إذن ليس فقط فقهي، مثل الوصية الفردية وعندنا الوصية الحضارية. نوسع الوصية من وصية فردية أسرية عشائرية مجتمعية سياسية عامة لا حضارية. شوف شلون تتسع. نفس الفقه مصغر عن الكلام، هي نكتة جدا مهمة. آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه، آخر خطبة قبلها كان أوصل أمير المؤمنين أن يوصي، يصعد المنبر ويلقي وصيته: لعن الله من أبقى ماله، لعن الله من مانع أجيرا أجرته، لعن الله من عق والده. قالوا يا أبا الحسن الآن إحنا الأمة مضطربة، وصايا الرسول وصايا أخلاقية أو فردية؟ فقه فردي شنو؟ ما له أي معنى. فشوية خف حال رسول الله صلى الله عليه وآله وصعد المنبر، قال: يا رسول ما أبلغنا عنك أبو الحسن أن يموني، إحنا نريد أمور الآن مضطربة الأمة فيها إلى الشأن العام. قال: هذه كل شأن عام. لعن الله من أبق من موالي أنا وعلي ولي هذه الأمة، فمن أبق عن طاعتنا، فمن تمرد على أونه عصى طاعتنا فهو أبق. شوف وسع الرسول من باب العبيد والإماء إلى وين؟ إلى الولاية العقائدية الدينية السياسية الحضارية. شوف باب العبيد والإماء للأسف ما يدرس الآن، مع أنه كلش مهم، جدا مهم. لعن الله من منع أجير أجرته، حتى باب الإجارة وسح من إجارة فردية إلى إجارة مقاولات شركات، إجارة دولة لدولة، إجارة أرض لأرض قد تستعمر، أي مثلا إقليم الجنوبي بين اليمن ودي الدولة الأخرى عسير باسم إجارة بولع مثلا من القبيل. فشوف لحظة إجارة إنما تصير إجارة حضارية. قال: أنا وعلي أجيرا هذه الأمة، قل لا أسألكم عليه أجرا. شوف وين صعدت، مثل إن الله اشترى من المؤمن بيع إذا نصير مبايعة أبدية أزلية مو بعد حضارية، لأن الآخرة بعد مو فوق الحضارة، يعني ما وراء الحضارة. لعن الله من عق والده، أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أبوه وأولى كذا، فمن عقنا فعليه لعنة الله. فلاحظ شوف الباب الفقهي كيف ينفتح على العقائد، يعني بدل فقه فردي فقه مجتمعي فقه سياسي فقه حضاري، لا فقه عقائدي. فقه عقائدي يعني ما وراء الحضارة إلى العوالم. هذا الباب هذا ليس ذوق ولا استحسان، دي الصناعة، من يتقن هذا بحث آخر. على كل في بحث خلف الوعد تطبيقا لهذه النكتة النفيسة وفعلا مفيدة ومثمرة، يعني جملة من أدلة علماء الإمامية على إمامة أهل البيت هو اللغة القانونية الفقهية المسلمة عند المسلمين أو عند المشايخ. أما قضية الناكثين، لما سمي أهل الجمل ناكثين؟ خلف وعد كأنما عهد. ولما سمي الخوارج مارقين ولم يقال عنهم ناكثين؟ ولما سمي أهل صفين الأمويين قاسطين؟ ما هو معنى هذه التسميات؟ عبط؟ لا مو عبط، تسمية قانونية لغوية تفسيرية ما شئت تعبر، مأخوذ فيها أبعادها. أهل الجمل باعتبار أنهم بايعوا بيعة الغدير وموجودين وما يجحدوها يعني ما يجمع المعنى، لكن لن يفوا بها، نكثوها، نكثوا بعذره. هما لأن شعار طرف الآخر في الجمال هكذا، شعارنه الحفاظ على ثوابت رسول الله ودين رسول الله، وأنه يقل على رسول الله ولا يرد على رسول الله، وهناك فلاحظ في الجانب التنظيري هم مسلمين، لكن عملا نكثوا العهود. لذلك نكث، ولذلك في كثير من الجهات نكثوا الحكم، الوفاء بالحكم، الالتزام بالحكم. أما بخلاف مثلا أهل الصفين أصلا دين قاصرين جاحدين متمردين، متمردين على أصل التشريع، من ينكثون أصلا يحاولون يتبادلون حتى على أصل صلاحيات ومقامات وتشريعات سيد الأنبياء، بخلاف أهل الجمل. أهل الجمل على أساس رجال دين، رعاة للدين، كذا كذا، بخلاف معاوية يقول ما قاتلتكم لكذا كذا. شوف صبغة، صبغة تختلف. ثم معاوية أصل التقيد بالدين والنصيعة للدين شبيه يزيد، مو فيها، مو فيها الصدد. قاصط يعني ظالم متمرد، القسط يستخدم في معنيين متضادين، معنى العدل ومعنى الظلم وكذا. أصلا هذا ما جاي يعترف بشيء لأنه لا يفي، يغدر بالتزامه. أما النهروان، أهل النهروان باختصار على كل، أنا أذكر المفتاح، الأخوان يستطيعون أن يتابعون هذا البحث أكثر من خلال الزيارات والأدعية، بس هي فكرة مهمة. أما أهل النهروان لما عبر أنهم مارقين؟ التعبير في الزيارات والأدعية المارقين عن أمر الله. ما الفرق بين عهد الله أمر الله؟ نكتة كلش مهمة. إذا استطعنا أن نفهم الفرق بين ما كان الاختلاف الذي جرى، بلا تشبيه، بلا تشبيه، الاختلاف الذي جرى بين النبي موسى والنبي والخضر، النبي موسى على نبينا عليه السلام عنده تنظيرات نبوية عامة، تطبيقها، التطبيق هذا أمر من عالم الأمر، شلون توازن التشريعات وتتشابك التشريعات وكيت كيت، هذا يعبر عنه أمر الله، الموازنة الوحيانية لأصول التشريع يعبر عنها في اصطلاح الوحي، اصطلاح للسر عظيم، يسمى أمر الله. لاحظ الخوارج ما ينكرون التنظير، لا حكم إلا لله، حتى وصفهم بمين كلمة حق يراد بها، أو وصفهم بمين مطلبوا الحق فأخطأوه. لو أصر والعياذ بالله موسى على التشريعات الكلية في مقابل أمر الله الموجود عند الخضر، استغفر الله، كان شبيه المروق. معناه هو موسى في صدد التشريعات، صحيح التشريعات كيف يوازن بينها، كيف يجري ترجيح تزاحمات المقتضيات، وورود حكومة وتزاحم وتخصيص منظومة كاملة بكل مراحل، النتيجة تكون بأمر الله. شو لاحظوا النبي إبراهيم كترك أولى وقع في هذا، فلما جاءت إبراهيم البشرى يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه جاء أمر ربك. النبي إبراهيم كان يعترف بالتنظيرات الكلية، التنظيرات الكلية شيء من يستطيع أن يوازن بين التنظيرات الكلية أزل من الله، حتى نبي الله ليس كالله. أمر الله يختلف عن شرع الله، أمر الله ولاية، ذلك يقال الولاية أعظم من النبوة، بهذا المعنى ولاية النبي أعظم من نبوة النبي. لما؟ الولاية مو فقط نبوة، تنظير كلي، إراءة، هداية إرائية فقط، لا، أمر الله هداية إيصال، يأخذ بيدك حتى حتى، خطوة خطوة، زنجة زنجة. إن منظومة الدين شنو تقتضي؟ هاي يريد له موازنة من الله، مو من غيره، وحي يريد له. أمر الله يختلف عن شرع الله. الولاية تختلف عن النبوة، هي نفس النكتة. مشكلة الخوارج مو في التنظير ولا في الجحود كأهل الصفين، مشكلتهم في أنهم يبدون يستنتجون، أنتم ما تقدروا تستنتجون. ليستنتج علي بن أبي طالب؟ لذلك لاحظوا اللغة مع الخوارج تختلف عن لغته مع الجمل، تختلف عن لغة مع أهل الصفين، وهذا مشكلة الخوارج سيقع فيها الموالين لأهل البيت في عصر الظهور. لما؟ لأن أخواني تنظيرات مذهب أهل البيت هكذا لازم يكون. يا أخي اللي يوازن كسر وانكسار أصعد وانزل، من اللي غير نفس صاحب العصر والزمان؟ لا، وحتى في طرق بعض فضلاء، بعض مقدسين، بعض صالحين، بعض علماء فقهاء مجرى. أكبر امتحان سيواجهنا في عصر الظهور مع صاحب العصر والزمان هو هذا، أكبر امتحان على الإطلاق، أمر الله. بل حتى في الروايات أصحاب الخلص يمتحنون لأنهم عندهم قناعات معينة حتى عن صاحب العصر والزمان، شو لكن أمر الله النتيجة صار شيء آخر. مش أدري أنت التزاحم تعرفه أحسن من صاحب العصر والزمان ده، الورود تعرفه أحسن، الإحاطة بكل منظومة التشريع أنت تعرفه أحسن من الوحي، ممكن. أمر الله أصعب، يعني بالفيت بالدقة، لا خطأ في التنظير الفوقي ولا الوسطي ولا التحتاني ولا جهل بملابسات البيئة أو كل أو على كل في الكل شيء. يعني أمر الله هاي معناه مراعاة لمراعاة فوق قدرة البشر، هذا فقط المعصوم لديه. أمر الله، أمر الله خطير. ذاك الخوارج اقتنعوا بالنبوة، اقتنعوا بأصل الإمامة، الإمامة هم فيها جنبة تنظيرية، فيها جنبة تنظيرية. آخر ما أخفقوا فيه الخوارج مو قصة تطبيق، هو قصة التطبير، هو التنظير من حيث به. ما تتذكرون ذكرنا أن العصمة الاكتسابية عبارة خواء، تتذكرون ولا ما تتذكرون؟ لما؟ لأن هذا يقول عصمة اكتسابية، هو من يحيط بالعلم اللدني بكل الشريعة في من يحيط به، ثم شلون الموازنات الموجودة فيها، ثم شلون الموازنات في الطبقات الموجودة فيها، ثم شلون التطبيق، ثم شلون حطم البيئة ملابسة، حفظ شيء وعميت عليه أشياء، قد يرتكب كبيرة ظنا منه أنه كبيرة من الكبائر، ظنا منه أنه هذا عمل طاعة. بدون العصمة أصلا ماكو طاعة، بدون العصمة في رواية عندنا المعصر أصلا بدون العصمة عدالة حقيقية ما موجودة، فقط المعصومين هم العدول الحقيقيين. إحنا عدول ظاهريين، إذا كنت عدول، عدول مع الغفلة بالمعنى، عدالة واقعية أبل فقط فقط عند المعصوم، موجودة في نفس روايات أبواب الشهادة سنادها صحيح، عدول حقيقي فقط المعصومين، بقية عدول ظاهريين، عدول غفلويين يعني يخوضوا في الحرام من دون ما يدري، إما في الشبهة الحكمية ما يدري بها أو في الشبهة الموضوعية ما يدري بها. أمر الله هذا معناه، يعني بالدقة بالمليمتر منظومة الدين ومنظومة الموضوع، منظومة الدين اللي هو الآخرة والعوالم ومنظومة الدنيا. أمر الله هذا أخطر شيء، لذلك عندما يقال الولاية أعظم من النبوة بهذا المعنى، ولاية النبي صلى الله عليه وآله أعظم من النبوة بهذا التنظيم هالحرام، هذا بمناسبة على كل خلف الوعد والنكث ناكثين. شنو معنى ناكثين؟ مارقين. شوف اللي ما مارقين يقول كالرمية بناهم أنهم يخرجون بنتيجة، هم ليسوا إشكالهم اعتراضهم في التنظيم ولا اعتراضهم في الجحود مسلمين. ولذلك بالدقة الخوارج كانوا موالين في البداية، لكن ما ضبطوا الولاية صاروا خوارج مارقين، وهذا ابتلاء سيقع فيه الموالين في الظهور. سهنا موجودنا وصلى الله على محمد وعلى آله.